سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل، وأزاح العلل وقطع المعاذير، وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم أذهب همهم غمهم وحزنهم، واشف مريضهم، واشرح صدورهم، وأبدلهم فرجا وفرحا. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، أذهب همهم وغمهم واشف مريضهم وأبدلهم فرجا وفرحا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذا البث المباشر، حلقة جديدة، حلقات اللقاء المفتوح، والتي نستقبل خلالها الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل وتوفيق الإجابة عليه. وهذا هو اللقاء 32. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا، آمين. كما تعودنا قوة الإيمان والإسلام أن نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، وهذه المسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو اللقاء 15 في رحابها، لأن المسألة من الأهمية بمكان، خاصة في ظل تلك الهجمة المنظمة للقضاء على ثوابت الدين، والطعن في أحكامه، والطعن في شخص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كثير من بلاد الغرب وغيرها، حتى في بلاد الإسلام، تشويه ونشر الشبهات وطعن ثوابت، والمسلم في حاجة ماسة للرد على تلك الشبهات، في أمس الحاجة لنصرة نبيه والدفاع عنه. من أجل ذلك أطلنا الحديث هذه المسألة للأهمية، فبدأنا نجيب عن هذه المسألة: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلمنا بداية عن أن نبينا عليه الصلاة والتسليم أعظم منا، من الله عز وجل بها على البشرية، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. تكلمنا عن هذه النعمة وهذه المنة، فبها أخرجنا الله تعالى من الظلام الدامس إلى النور المبين، فلله الحمد والمنة أن جعلنا موحدين. بدأنا نتكلم عن النبوة والرسالة، بدأنا نتكلم عن صفات الأنبياء والرسل، بدأنا نقف أمام هذه الرسالة الماتعة الموسومة بأكثر من 70 وسيلة علمية وعملية للدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم، وهي من تصنيف الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. بدأنا نتعرف على الوسائل العلمية والعملية لنصرة هذا النبي والدفاع عنه بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فذكرنا الكثير من الوسائل على المستوى الفردي، وفي هذا اللقاء مع وسيلة جديدة عن النبي ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف حفظه الله: تاسعا، الالتزام بأمر الله تعالى لنا حبه صلى الله عليه وسلم، بل تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل من والد وولد فضلا عن غيرهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، أي لا يحقق أحدكم كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والحديث متفق عليه، متفق عليه أي أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من طريق نفس الصحابي، طريق نفس الصحابي. والمتفق عليه أعلى مراتب الحديث صحة، لأن مراتب الصحة وفق المصنفات على الترتيب التالي: أعلى درجات الصحة حديث متفق عليه، يليه في المرتبة أخرجه البخاري، يليه في المرتبة أخرجه مسلم على هذا الترتيب: متفق عليه، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم. هذا وترتيب أعلى درجات الصحة. الحديث المتفق عليه أي أن البخاري ومسلما رحمهم الله تعالى خرج الحديث من طريق واحد، طريق نفس الصحابي، يعني من طريق أبي هريرة مثلا، عند البخاري من طريق أبي هريرة، وعند مسلم من طريق أبي هريرة، طريق أنس، هكذا. فده أعلى مراتب الصحة. يليه في المرتبة حديث أخرجه البخاري، يليه في المرتبة حديث أخرجه الإمام مسلم. يبقى هذا عن المتفق عليه. أما إذا قرأت رواه الشيخان، معنى إيه رواه الشيخان؟ أي رواه البخاري رواه مسلم، لكن ليس من نفس الطريق. البخاري مثلا يروي عن أنس، مسلم يروي عن أبي هريرة، طريق آخر، خلاص ده صحيح وده صحيح، إنما ما هوش متفق عليه، متفق عليه من طريق نفس الصحابة. إن كده صنف المصنفون في هذا الباب ذلك مثلا كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، فجمع كل الأحاديث اللي اتفق عليها البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد. إنما لما تقرأ كده رواه الشيخان يبقى بالشرط بقى يكون من نفس الطريق، يبقى البخاري جايبه من طريق مثلا ابن عمر، مسلم جايبه من طريق أنس، وهكذا. الحديث اللي بين إيدينا ده متفق عليه، يعني أعلى درجات الصحة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وده ضابط المحبة يا إخوة، يعني إذا تعارض حب الولد مع حب النبي من نقدم؟ حب النبي. إذا تعارض حب الوالد وأب أو أم مع حب النبي، من نقدم؟ حب النبي. حب النبي، أمرك الأب بأمر في مخالفة الأمر النبي بدون تفكير، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن من عصى النبي عصى أمر الله، وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. إذا نقدم أمر النبي، نقدم غرز النبي، نقدم هدي النبي. كذلك الوالدة، أقول كثيرا بعض يسألني عم الشيخ والدي بيدخن وبيأمرني أروح أجيب له الدخان، هل يجوز أن أنا أجيب له الدخان؟ الجواب يحرم عليك، لأنك إن جئت له بالدخان عققته أولا وخالفت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عققت أباك وأنت تريد البر. لماذا؟ لأنك عندما تأتي له بالموت فأنت عاق، والدخان موت بطيء يجلب العلل والآفات والأمراض، منها سرطان الدم، سرطان الرئة. إذن هو موت بطيء، فأنت بهذا تضر والدك وتعينه على الإثم ومعصية الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي وصفه الله تعالى على مائدة الأعراف 157 فقال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قسمت الأشياء إلى قسمين: طيبات وحكمها الحل، خبائث وحكمها التحريم. ولا شك أصحاب الفطر السليمة والعقول الصريحة أن الدخان يدخل ضمن الخبائث ومحرم. إذن أنت عندما تجلب له الدخان أنت قمت بعقوق والدك ووقعت في كبيرة، لأنك قمت بإضراره، وفي المقام الأول عصيت الله وعصيت رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأنت مطالب أن تقدم محبة النبي على محبة أبيك وعلى محبة الأم، إذن لا تسمع. وبرفق، مش معنى لا تسمع له أنك تقل أدبك أو تسيء الأدب، أبدا. وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم. وبعدين وصاحبهما في الدنيا معروف، وعد سيء الأدب. قل لي أبي بارك الله فيك ونحفظك، أنا لا أستطيع أن أقع في العقوق لأني أحب لك الخير وأرجوه، والدخان مضر، فرح ارفع عني الحرج ولا تطلب مني أن آتي لك بما يضرك، لأن ربي سائلي. ثم إن هذا الطلب يخالف أمر الله، يخالف أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن لا أستطيع أن أخالف أمر ربي ولا أستطيع أن أخالف أمر نبي. إذن تقدم محبة النبي على محبة الوالد ومحبة الوالد ومحبة الوالد، والناس أجمعين بقى، ناس أجمعين. أي إنسان يأمرك بمعصية الله أو البعد عن السنة لا تسمع ولا تطيع. لماذا؟ لأنك تقدم محبة النبي على محبة الناس أجمعين. ودي قضية مهمة أوي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الزوجة بقى هتبعدك عن الله وعن طريق النبي، تسمع لها؟ لا طبعا ما نسمعش لها. الزوجة اللي بتعصي الزوج على أبيه وأمه هذه تقود إلى النار والعياذ بالله رب العالمين، دي مخالفة الأمر الله وأمر النبي. لما تيجي أمك عندك تتضايق، إذا ما اتكلمتش تغضب وتكشر لك. تكشري ليه؟ لما تيجي أمك بتعملي كده، أبوك بيجي بتعملي كده، الرجل العاقل قال لزوجته يوما، يوم إن شاء الله والدي والدتي جايين يزورونا، اهتمي كده واعملي غدوة كويسة إن شاء الله. هي طبعا بتبغض أباه وبتبغض أمه، هتعمل إيه؟ مردش يعمل أي حاجة، قالت يلا يجوا الموجود ياكلوه خلاص، مش مهتمة. طيب الراجل جه من الشغل لا جهزت له كل حاجة تمام ماشي، تقوم ده أمه في الطريق. طيب نص ساعة الباب خبط، بتفتح الباب لقيت مين اللي على الباب؟ أبوها هي، أمها هي، وبدأت تلطم. يا ويلي انت ما قلتليش ليه؟ لا والله قلتلك، قلتلك ابي وامي جايين. ابوك هو ابويا وامك هي امي. قالت لا تعلمي الدرس، اردت ان تتعلم الدرس، لكن قل من يتعلم. عايزه ابوها تعمل له الدنيا كلها لامها، انما ابوك انت كزوج وامك انت هذا هو العقوق بعينه، ودي بتعينه على دخول النار والعياذ بالله رب العالمين. فلازم الازواج يعلموا هذا. حط كده مش بيسموها خطوط حمراء، يا ريت في اشد من الخطوط الحمراء. تيجي تتزوج او كنت متزوجا قول لها ابي وامي، لا ان انا لو ماليش خير في الاب والام مش ممكن اكون لي خير فيك انت. وانا مش بر بابي وامي انت تخافي مني، لان اللي ملوش خير في الاب والام مش ممكن يكون له خير في زوجه. اللي ملوش امان مع ام واب مش ممكن تامنه زوجه. فالمفترض الزوجه تدفعه للبر مش للعقوق. مش كل شويه امك عملت وابوك عمل واختك عملت واخوك عمل. لما تقطع الصلات وتقطع الارحام هذه الزوجه فتنه والعياذ بالله. ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه. هي دي العدوه بقى اللي تبعدك عن طريق الله، تبعدك عن الحق، تبعدك عن صله الارحام وهكذا. فهذه المراه لابد من تقويمها وتهذيبها، والا وان يتفرق يغني الله كلا من سعته. خليل الرحمن ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى التسليم امر ولده ان يطلق زوجه من زوجاته. لماذا؟ لانها افشت سر البيت فقط. لما جاء لزيارة ولده إسماعيل عليهما السلام فطرق بابه، فخرجت امرأة تفتح الباب، السلام عليك يا ابنتي وعليك السلام، أين إسماعيل؟ قالت خرج لقضاء حاجة. قال من أنت يا ابنتي؟ قالت أنا زوجته. قال يا ابنتي كيف حالكما؟ قالت بئس الحال، نعيش في ضيق قرب إدة. قال يا ابنتي عندما يرجع إسماعيل قولي له يقول لك الشيخ الكبير غير عتبة بابك. ورجع عاد إلى موطنه. جاء إسماعيل من الخارج قالت له جاءنا شيخ كبير صفاته كذا وكذا، سألني عنك قلت له كذا، سألني عن حالنا أخبرته، وقد ترك لك رسالة يقول لك الشيخ الكبير غير عتبة بابك. قال هذا أبي إبراهيم عليه السلام يأمرني بفراقك، فأنت بئس الزوجة، الحقي بأهلك. الحال اتطلق في الحال، ليه؟ لا تصلح أن تكون زوجة، مجرد بس أنها تفشي سر البيت، ما بالك أنها تعص الزوج على أبيه وأمه على أخيه وأخته. واضح دي قضية خطيرة جدا. هنا يظهر بقى حب النبي. هل انت فعلا بتحب النبي ولا تأمرتك الزوجة بمخالفة النبي والبعد عن طريق النبي والبعد عن منهج النبي؟ تقدم محبة الزوجة ولا محبة النبي؟ تقدم محبة النبي. ده اللي عايز ينصر النبي ويدافع عن النبي. ازاي انت بتزعل عاطفة لبعض من يسيئون وانت اصلا مسيء، وانت اصلا مخالف للنبي، وانت بترتكب المحرمات وبتقدم محبة الزوجة على محبة النبي ومحبة الولد على محبة النبي؟ مشكلتك مشكلة، يبقى أنت لازم تتغير. ياللي عاوز تنصر النبي، ياللي عاوز تدافع عن النبي. الدفاع ده مش بكلمات ينصرها المرء هكذا غضبة، لا 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 لا. الدفاع عنه منهج حياة يا إخوة، أن تتخلق بأخلاقه وأن تتأدب بأدابه وأن تقدم محبته على محبة النفس التي بين الجنبين. فها هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعند البخاري عندما سأل النبي أحد أصحابه الذي جاء سائلا متى الساعة قال له النبي: وماذا أعددت لها؟ توجيه الجميل كده يعلمنا ازاي نسأل. قالش امتى القيامة، انت عملت ايه للقيامة بالضبط كده، زي اللي يقعد يسأل هو القبر فيه عذاب ونعيم، ده ما يتسألش. تبقاش عامل زي الطالب الفاشل اللي مشغول بيوم الامتحان امتى وايه الأسئلة اللي هتيجي، قول له كده: لا انت تذاكر كويس، ما يهمكش بقى امتحان امتى، ايه الأسئلة، ما دمت انت مذاكر كويس لو جات لك اي سؤال هتجاوب، يبقى انت انشغل بالأهم، فما تقوليش امتى يوم القيامة، انت اعددت ليها ايه. القيامة تأتي بغتة والموت بيأتي بغتة، المهم ان انت تبادر، انت جهزت نفسك ازاي. فالنبي قال له: وماذا اعددت لها؟ قال: ما اعددت لها كثير عمل غير اني احب الله واحب رسول الله. قال له النبي: المرء مع من احب. الله اكبر. يقول انس: فما فرح المسلمون بشيء بعد الاسلام فرحهم بهذا الحديث، فانا احب رسول الله واحب ابا بكر واحب عمر وارجو ان يحشرني الله معهم. ده كلام انس. وان لم اعمل مثل اعمالهم. يا عن الحب، هو ده الحب يا حب اتباع بقى، واللي بيحب النبي ده يعني اتبع النبي في كل شيء، لكن انظر من تواضعه يقول: ما اعددت لا كثير عمل، بيهدم حق النفس. الواحد مننا يبقى مقصر وحالته تعبانه، فكر نفسه شيخ الاسلام، فكر نفسه عمل اللي ما بيتعملش. شوف دول صحابه، يعني اعمالهم عجيبه وجهدهم للدين اعجب، ورغم هذا يقول: ما اعددت لا كثير عمل غير اني احب الله واحب رسول الله. قال: المرء مع من احب. عليكم السلام. المرء مع من احب، فحضرتك بتحب مين بقى؟ بس هتحشر معه. بيحب الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات، ويحب اللاعبين واللاعبات. صار لنفسك بقى، شوف انت عايز تحشر مع مين. صح، يبقى لاعب كرة قدم ملحد وكافر وانت عمال تسقف له ومبسوط بيه ولاعبك المفضل، تخيل لاعب كرة قدم مدمن خمر وبايظ وفاسد زي مارادونا وغيره وغيره، وانت عامله مثلك الاعلى. يا الله، وفي اللي عامل مثله الاعلى النبي، هل يستويان؟ والله ابدا لا يستويان. بيحب مش عارف عبد الحليم ولا ام كلثوم ولا حبه فوق وحبه تحت وانا وانت ورقصني يا جدع. شوف انت بتحب مين. اللي بيحب الافلام والمسلسلات والاكشن والحب والعشق والغرام والمسلسلات التركيه، صح؟ كل مسلسلات تركيه اسمها ايه وادي علاء، هم اللي بيقولوا مش انت. صح صح بس كان هيقع والله، كان هيقع. بس هو الان هيبص له فهم. كنت لما جيت جديد المانيا من 13 سنه، فالاخوه بقى لسه طازه مش عارفين حاجه، فكنت قاعد اكلم مثلا الديسكو: 8 يورو يا عم الشيخ الديسكو، التذكره 8 يورو. بعد كده بدا يفكروا. اقول لهم: يا ولاد ايه الديسكو ده في بكام التيكت يعني التذكره؟ 8 يورو. لا لا يا عم مش ب 10 يورو. بعد كده ما نعرفش. فشوف انت بتحب مين، شوف اهتماماتك ايه. المرء مع من احب. تحب النبي هتحشر مع النبي، اه والله. تحب الصحابه وتتبعهم هتحشر مع الصحابه. بتحب بقى الجماعه التانيين انت حر، حب بقى. المرء مع من احب، ان اللي بيحب هيطيع من يحب. عشان كده تجد الشباب يقلدون هؤلاء الفساق في كل شيء. يحب لاعب كوره، لو لاعب الكوره حلق اقرع يحلق زيه اقرع، لو لاعب الكوره مش عارف تيشيرت مقطع يلبس تيشيرت مقطع زيه، لو لاعب الكوره ده لابس بنطلون مقطع يلبس بنطلون مقطع زيه. عجيب امرهم، سبحان الله. اليومين دول بقت ملابس الفقراء بأغلى الأثمان. أه والله العظيم، كما قال بعض العلماء لما شاف كده الموضة الحديثة يجيب لك البنطلون ممزق ومقطع وغالي الثمن، قال سبحان الله، عندما امتنع الأغنياء عن النفقة على الفقراء ابتلاهم الله عز وجل عقوبة فجعلهم يشترون ملابس الفقراء بأغلى الأثمان. يعني قديما كان الفقير بيلبس بنطلون مقطع، يعني مش معندوش، ويبقى ماشي مستحي كده وعايز يخيطه ويرقعه ويمشي مكسوف من الناس. دلوقتي بيتباهى انه لابس بنطلون مقطع. يعني احد المشايخ خرج من المسجد يوم الجمعه فلا شاب من دول لابس بنطلون مقطع كده على فخده، فالشيخ عيني طيب ما يعرفش الموضه، فبيطلع قرشين عايز يديهم للواد، بيفكره فقير يعني. اقول له خد يا ابن الله يرضى عليك، بقى هات لك بنطلون. بص بنطلون، عارف البنطلون ده بكام؟ قال له بكام يا ابني؟ قال له ب 900 جنيه. قال له ايه؟ قال له اه ده الموضه. قال له يا ابني انا غلطان، معلش انا اسف يا ابني. فقال الجمله اياها، عندما امتنع الاغنياء من النفقه على الفقراء ابتلاهم الله عقوبه بشراء ملابس الفقراء باغلى الاثمان بيتباهوا بيها كمان. تخيل واحد بيتباهى انه ماشي بهدوم مقطعه، يا ربي ايه الفطر المنتكسه دي؟ ايه الفطر العجيبه دي؟ وتلاقيه مقطع من على الفخذ ومقطع من على الركبه، وحتى ملابس النساء بقت كده تبين جسمها وتقطع الملابس. ربنا يعافينا واياكم والله يا اخوه، يعني ربنا يسلم. ودلوقتي الفنانين اللي يقول لك بروفلات مقطعه وممزقه، يقول لك ده عندك عارف ده بكام؟ $1000. كام $1000؟ بلوفر مقطع ممزق، ايوه موضه، لبسه الفنان الفلاني. المرء مع من احب، كم ضيعوا من اجيال. ودي معده يا اخوه، دي الامور دي كلها الموضه العالميه دي مخطط لها بايدي خبيثه لابعاد الناس عن دينهم وقيمهم واخلاقهم. زي ما تلاحظ مثلا في بلاد المسلمين الشباب بقى بيتعايق بالبنطلون اللي نازل من ورا ده، لو بيلبسوا مين الشواذ جنسيا والعياذ بالله. يعني في الغرب بيعرف كده البنطلون بتاعه ساقط، فاصبح موضه في بلادنا بيتباهى بيه انه ماشي في الملابس التقليديه بتاعته من ورا باينه، يعني على الموضه. على الموضه. المرء مع من احب، فانظر من تحب. المرأة المسلمة بتحبي مين يا أخت؟ هل بتحبي خديجة؟ هل بتحبي عائشة؟ هل بتحبي فاطمة بنت رسول الله؟ هل بتحبي أم سلمة؟ صفية؟ ميمونة؟ سودة؟ هل بتحبي سمية؟ هل بتحبي مين؟ بتحبي أم كلثوم؟ اللي كانت بتقول خدني في حنانك خدني؟ حب العشق الحرام كما قال بعض الدعاة امرأة في سن الستين تقف على المسرح وتقول خدني في حنانك خدني، أخذها المولى عز وجل. كان يقول كده في دروسي، إيه خدني في حنانك ده؟ إيه العشق المحرم والغرام المحرم ده؟ ونشر الفاحشة في الذين آمنوا بكلام باطل، كلام العشق والهيام والغرام، مصيبة كبيرة جدا. يا أخت أنت بتحبي مين؟ شوفي أنت بتحبي مين يا أخت، الله يرضى عليك عشان ربنا يرضى عنك. فلازم تحددي الموقف، مين أسوتك؟ مين قدوتك؟ مين المثل الأعلى عندك؟ هل أمهات المؤمنين أم الفاسقات والفاسق من الفنانين من الفنانات والممثلات؟ عياذا بك اللهم. المرء مع من أحب. كذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أوثق عرى الإسلام الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. فأوثق عرى الإسلام إنك تحب في الله وتبغض في الله، إنك تحب اللي ربنا يحبه، تحب اللي سيدك النبي يحبه، وتبغض اللي ربك يبغضه، تبغض اللي نبيك يبغضه. ده أوثق عرى الإسلام. توالي ربك ومن والاه ربك من الأنبياء والرسل ومن المؤمنين ومن الصالحين ومن الصالحات، وتعادي من عاداهم ربك ومن عاداهم نبيك من المفسدين والمفسدات والفقراء الفساق والفاسقات إلى آخره. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آل عمران آية 21 31 عفوا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي. انتهى كلامه رحمه الله. ذلك يقول بعض السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالآية دي اسمها آية المحنة، آية الابتلاء، بتقول أنا بحب الله، طب اثبت لنا حبك لله باتباع النبي عقيدة طيعة قولا وعملا وسلوكا وخلقا. ده اللي بيحب ربنا، انه اتبع النبي، ما بعدش عن غرز النبي ولا هدي النبي ولا طريقة النبي ولا سنة النبي، ما عملش بالبدع ونشرها بين الناس وبعد عن الطريق تبع الأهواء أبدا. يبقى دي اسمها آية المحنة والابتلاء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المتقين تقتضي فعل ما يحب الله ورسوله وترك ما يكره الله ورسوله، والناس يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيما، فمن كان أعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله عز وجل. دي قضية مهمة قوي في نصرة النبي والدفاع عنه، إن حضرتك تقدم محبة النبي على محبة نفسك التي بين جنبي. ذلك إخوة ضرب الأصحاب نماذج مضيئة في هذا الباب، اذكروا أمثلة سريعة فقط. عمر يقف أمام الحجر الأسود مخاطبا، وكلكم يحفظوا الحديث، فيقول: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. قبل ويقول هكذا فعل النبي. الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الهجرة اشتد العطش برسول الله، طريق السفر، شقة السفر والحاجة، فإذا براعي غنم فيسأله الصديق: هل لك من أن تحلب لنا؟ يعني معك إذن من سيدك أن تقدم للعابر السبيل لبنا؟ قال: نعم. فأحلبه شاة، يقول: فبردته لرسول الله ودفعت القدح لرسول الله فشرب حتى رضيت. الحب ده بقى هو ما شربش الصديق، هو لسه عطشان، مجرد النبي يشرب أنا خلاص بقى. قل: فشارب النبي حتى رضيت. ايه الحب ده يا اخو، ايه الحب ده؟ النبي يقف على المنبر يقول ان عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار هذا العبد ما عند الله. يبكي الصديق، الصحابه يتعجبون ان النبي يخبر عن عبد عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، لماذا يبكي هذا الشيخ على ابي بكر؟ فلما مات النبي يقولون: علمنا أن الصديق كان أفقهنا، فإن هذا العبد المخير هو رسول الله. كان بينع نفسه على المنبر، بيبين الأجل على المنبر، فبكى الصديق. شوف الحب، خلاص يفهم ماذا يقصد النبي، يبكي. حب يا إخوة، حب اتباع، حب منهج. إذا أنفق كل ما يملك من أجل الدين إنه بيحب. فلما سأله النبي: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. الحب مع عمر لما يمشي بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويقول له النبي: لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب عليك من نفسك التي بين جنبيك. انظر إلى صدق عمر، عمر يعلم البشرية الصدق، عمر ملهم فيخشى أن يكذب. الوحي يقول للنبي: قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي غيرا أن نفسي، عن النفس يعني. قال: لا يا ابن الخطاب، لا يا ابن الخطاب، حتى أكون حب عليك من نفسك التي بين جنبيك. عمر فهم القضية بقى، ده حب اختيار بقى. قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال الآن يا عمر، أنا يا عمر. إذا عمر كان سيفا بجوار النبي يدافع عن الدين وعن الإسلام وعن المسلمين، كان فتحا وعزا للمسلمين، إنه فهم القضية صح. عمر الفاروق اللي فرق بين الحق والباطل، كذلك عثمان اللي أنفق ما يملك من أجل الدين حبا في رسول الله وحبا في الإسلام، اللي جهز جيش العسرة، اللي جات له قافلة تجارية قوامها 1000 بعير محملة بالتجارة في عام شدة على المسلمين فجعلها صدقة للمسلمين جميعها. تخيل تجارة بقى 1000 بعير، تخيل انت المال اللي فيها قد ايه، كله للمسلمين صدقة. ولما يتوافد عليه التجار من يريد ان يعطيه الدرهم بدرهم والدرهم بدرهمين، قال هناك من اعطاني الدرهم 700. قالوا اي تاجر هذا الذي يعطيك 700؟ قال تاجرت فيها مع ربي عز وجل، جعلتها صدقة للمسلمين. ايه الجيل ده؟ علي ينام في فراش النبي فداء للنبي يوم الهجرة، وعنده علم ان ربما يقتل، ان النبي الان بيجهزوا له عشان يقتلوه، ورغم هذا دفاعا عن النبي ونصرة للدين ينام في فراش النبي، يعرض نفسه للقتل دفاعا عن الدين حبا في النبي الامين عشان يرد الامانات للمشركين. ايه الجيل الغريب ده؟ ايوه جيل بيحب. عبد الله بن عمر يكون في سفر فيأمر الدبة تدور في موضع من المواضع، ينزل من فوق ظهرها يقف فيبتسم ثم يركب ثم ينطلق، كل ما يمر بهذا الموضع يفعل هذا الفعل. تعجب من يرافقونه وسألوا كلما مررت هنا فعلت ما فعلت؟ قال كنت في سفر مع رسول الله في هذا المكان دارت دبة النبي فنزل عنها النبي، وقف النبي، فتبسم النبي، ثم ركب النبي، ثم انصرف النبي، فأنا أفعل ما فعل النبي. إيه الحب ده؟ إيه الحب ده؟ هذا المتبع للنبي عبد الله بن عمر ولده، وكان أبوهما صالحا. شوف التربية، ابنه كان اسمه سالم. في يوم جلس في مجلس الحجاج بن يوسف الفاسق الظالم الجائر. الحجاج كان يقتل بالتهمة وبالشبهة، فدخل الحجاج فوجد سليما بجوار أبيه فقال يا سالم خذ هذا الرجل فاقطع عنقه. جاب له واحد كده قال له خذ اضربه بالسيف. أخذه سالم وخرج من المجلس وسأل الرجل ماذا فعلت؟ هل ارتكبت جرما تحد فيه؟ يعني لو كان عقوبتك القتل لابد أن تقتل، دي عقوبة. لو فعلت جرما قتلت مثلا نفسا فتقتل بها، انت عملت ايه؟ قال والله يا سالم ما فعلت ما أحد فيه، لكنك تعلم الحجاج. إذن يريد قتله ظلما الآن. طيب قال يا هذا أخبرني بربك، هل صليت الصبح في جماعة؟ قال نعم يا سالم والله صليت الصبح. قال إذن اختر طريقا من الطرق وانطلق. وراح سابه يمشي ورجع وجلس بجوار أبيه. يقول له الحجاج هل قتلته يا سالم؟ قال لا بل تركته. قال ولما يا سالم؟ قال ما فعل ما يستحق أن يحد فيه، ثانيا صلى الصبح في جماعة. وقال وما بال الصبح في جماعة؟ قال قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من صلى الصبح في جماعة كما أخبرني أبي هذا. أشار لأبيه، أخبرني أبي هذا أنه سمع النبي يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فأن لسالم أن يقطع عنق رجل دخل ذمة الله. فقال ابن عمر الحمد لله، الحمد لله، من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا بني. إيه الجيل ده؟ جيل بيحب، جيل بيتبع، جيل صاحب منهج، فعنده ضوابط شرعية. عبد الله بن عمر يقص يوما حديث النبي لا تمنع إماء الله مسجد الله. أحد أبنائه يقول بل نمنعهن، إنهن يفعلن ويفعلن، بيعدد مساوئ النساء في المسجد اللي بتتكلم وتغتاب وتعمل صوت ودوشة، فقال بل نمنعهن. قال أقول لك قال له وتقول نمنعهن؟ فغضب على والده غضبا شديدا وهجره ولم يكلمه حتى مات، إنه بس قال إيه بل نمنعهن. إيه ده؟ إيه الجيل المحب ده؟ مع إن ولده لا يقصد أبدا معارضة النبي، لكن يقصد أن حال النساء تغير وربما يأتينا المساجد فيفسدنا، لكن رغم ده قالوا لا النبي قال خلاص ما تقولش بقى نمنعهن،
نقول نعلمهن، ننصحهن، نذكرهن، لكن ما تقولش نمنعهن. عمر كان أشد الناس غيره، زوجته عاتكة كانت تصلي الفجر والعشاء في مسجد النبي. يقول ابن عمر لها: كيف تخرجين بليل وأنت تعلمين غيرة عمر؟ قالت: فدعه يمنعني. قال: إنه لا يستطيع، لأنه سامع قول النبي: لا تمنع إماء الله مساجد الله. خلاص مدام النبي قال بتقول لي عمر ليه؟ عمر أشد الناس اتباعا للنبي، رغم غيرته مش ممكن أبدا يمنع، لأن النبي إيه؟ رخص. إيه الجمال ده يا إخوة؟ إيه الجيل الغريب ده؟ جيل أحب بصدق، فرفعهم الله عز وجل. يوم ما نحب بصدق ربنا يرفعنا، يوم ما نتبع النبي بصدق ربنا يرفعنا وينصرنا وهيعزنا. والله يا إخوة حصون النجاة الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. بهذا القدر نكتفي هذا اللقاء مع هذه المسألة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل معها. والآن نستقبل أسئلة المتابعين والمتابعات للبث، ثم ننتقل للحضور، وبعد ذلك إن شاء الله عندنا جلسة القرآن، فابقوا معنا لمن أراد أن يتابع. أسئلة؟ طيب، أخونا أحمد يقول: هل كلامك يعني أن الأغاني حرام؟ نعم، الغناء المصحوب بالمعازف وفيه فحش القول حرام حرام حرام. ثاني، الغناء المصحوب بالمعازف يعني الموسيقى وآلات الطرب وفيه فحش القول، العشق المحرم، الغرام والبكاء على الأطلال، حرام حرام حرام، ولا يجوز الاستماع إليه. إنما الغناء الذي لا يصحب بالمعازف وله ضوابط شرعية في الإسلام نقولها الآن. مثلا في الأعراس تغني المرأة للنساء بدون معازف، لكن تستخدم الدف فقط، كلاما حسنا طيبا يدخل السرور والفرح على العروس. نعم، هذا جاء به الإسلام، إن الأنصار يحببن الغناء، فقولوا لهن: أتيناكم أتيناكم، فحيانا نحييكم، كلمات طيبة وجميلة تدخل الفرحة على العروس، نساء مع نساء، كلام طيب، كلام يدخل الفرحة، مع استخدام الدف اللي هو الرق اللي بدون شخاليل، هذا جائز في الأعراس. إيه كمان؟ كذلك عند الأعمال الشاقة، العمال اللي بيشتغلوا في الأعمال الشاقة زي مثلا شغال في فرن عيش قدام النار طول النهار فبيغني ويدندن عشان يخفف عن النفس، لا حرج. شغال مثلا بتاع معمار بيعمل سقف ويشيل المونة والزلط وتعبان طول النهار يغني ويدندن كده كلام بدون معازف عشان يهون على النفس مشقة العمل، لا حرج لا حرج. النبي يوم الخندق الصحابة بيحفرون الخندق والعمل شاق، عبد الله بن رواحة بدأ يرتجز يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. والنبي يردد معه والصحابة يرددون معه، كلام طيب وجميل يخفف عناء العمل. في الأعياد جاريتان في بيت النبي يغنين لعائشة، جارية يعني طفلة، خلاص كده بتغني، بتغني إيه؟ أبيات شعر المعارك والقتال والشجاعة والمروءة، هذا الغناء عنده، بتقول قصيدة شعرية يعني، ده اللي بيسموه الأناشيد الدينية دلوقتي، عارفين الأناشيد الدينية؟ بدون معازف، كلام طيب جميل، تكلم عن الخلق، عن الأمانة، عن الصدق، عن طلب العلم، عن الحرص على الأدب واحترام الكبير ورحمة الصغير، يعرفك حقيقة الدنيا وحقيقة الأخيرة، يتكلم عن الجنة ونعيمها، عن النار وعذابها، يخوف الناس من النار، وهكذا أناشيد بدون معازف، لكن فيها ممكن يكون فيها مؤثرات صوتية لا حرج، اللي هي الآهات المحزنة دي، هذه اسمها مؤثرات لا حرج ولا شيء في ذلك. اسمع ماشي كده، يبقى في الأعياد لا حرج. إيه كمان؟ في السفر، النبي كان في السفر وعنده صحابي اسمه أنجشة وكان صوته جميل قوي، فيقول له أنشدنا يا أنجشة أبياتا من الشعر، فيقول صوته كان جميل قوي. ففي السفر عمال أنجشة يدندن كده مع نفسه ويسمع النبي ويسمع الصحابة، الجمال بدأت تتمايل، ومن الهوادج للنساء بدأ الهودج هيوقع النساء، قالنا يا أنجشة رفقا بالقوارير هدي بقى شوية لحسن الجمل انساجم من صوتك الجميل هيوقع النساء. الجمل نفسه طرب على حرك، كلام طيب قول يا سيدي. إنها بقى المرأة تغني للرجالة وهي عريانة والرجل يغني للنساء ومش... ده كلام كله حرام وباطل طبعا، حرام وباطل، وهذا فسق بين عياذا بك اللهم. أختنا خولة تقول سلام عليكم شيخنا، عليكم السلام وبركاته، هل يجوز التسبيح 7 مرات بدل السجدة في آية القرآن؟ لا لا يجوز، ما سجد التلاوة، إما نسجد إما ما نسجدش، إنها سنة، مرينا بآية سجد التلاوة بنسجد، ما سجدناش لا حرج، ما فيش له كفارة أقول لك كفرته تسبح، لا، من قال هذا؟ لم يرد هذا مطلقا عن النبي، ما إيه سجدة؟ طب ما سجدتش لا حرج خلاص، ما تسجد، سجد القارئ بنسجد معه، ما سجدش ما بنسجدش، وهكذا، ولكن لا تسبيح ولا غير. يقول ما معنى، بتقول أختنا ما معنى تفسير وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وما هي العروة الوثقى وجزاك الله. طبعا دي الآية بتتكلم عن غزوة الأحزاب يوم الخندق، أي أنزلهم من أماكنهم التي كانوا فيها وحصونهم وكذا وكذا، ينالوا بقى الشر هنا، وطبعا قلع خيامهم ودمر وكفأ قدورهم عن طريق ريح مدمرة، وهزم الله الأحزاب وحده. إن الذين ظهروا هم مشركون، هم الأحزاب اللي جم عشان يقتلوا النبي وأصحاب النبي. طبعا بتقول ماء العروة الوثقى، العروة الوثقى طبعا يعني الأمر العظيم اللي هو جمال الإسلام وتمكن الإسلام بقى، خلاص كده، يعني أعظم شيء في الإسلام العروة الوثقى، هو الضابط اللي معناه التزام بأحكام الإسلام عقيدة وشريعة ومعاملة وهكذا. نعم إلى طب ننتظر دقيقة لعل أحد يرسل، طب حد من الحضور عنده سؤال تفضل. أمين نعم نعم يجوز، نعم إذا كنت، وكذلك المغرب ولا شيء، لما تكون مسافر تجمع وتقصر، إنما لو كنت في الحضر تجمع فقط بدون قصر، نعم لك أن تجمع تقصير تقديم أو تأخير على حسب حالك أنت في السفر، على حسب الحال في السفر. نعم لو حد عنده سؤال تفضل تفضل. آمين يا رب. نعم أنت. ده سؤال مهم أيضا، بيسأل عن صلاة الجهر والسر، طب في الصلاة السرية هل يجوز لي أن أنا يعني أقرأ بالتجويد؟ نعم، ما القراءة قراءة في الجهر وفي السر، لابد أن تتقن القراءة حتى في السرية، أنت بتقرأ في السرية بتقرأ بالأحكام، تضبط الفاتحة بتضبط السورة، نفس القراءة اللي حضرتك بتقرأها فين؟ في الجهر، إلا أن يكون مثلا بتصلي خلف إمامه بيستعجل، لو حضرتك هتبدا تتقن في كل حاجه هتلحق تقرا الفاتحه ويركع ويسيبك، اذا كان كذلك يبقى تجاوز برضو مع مراعاه ضابط الاحكام. نعم نعم تفضل. دون حنان بتقول احب ان اشغل القران في المنزل وخصوصا عند النوم، هل هذا حرام؟ لا باس، لا بأس، لأن البيت فيه عمار من الجن يستمعون القرآن، فلا بأس شغلت القرآن لعلك تشعرين بالسكينة عند سماعه، حتى تنامين فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. نعم. نعم. طيب بيسأل السؤال مهم قوي، يقول ذكرتم في الدرس اللي بتمنع زوجة من أرحامه يعني زوجة مخالفة للمنهج، هل ده ينطبق أيضا لو كان زيارة الأقارب تؤدي للمشكلات؟ الجواب لا، إن كانت الزيارة تؤدي مشكلات في الدين مش في الدنيا، في دينك يعني بعيدين عن الدين يجروك للمعاصي والمخالفات والغيبة والنميمة وما شابه ذلك، فيجوز لك الهجر في الله مع الصلة القلبية والسؤال عنهم إلى آخره، وإن احتاجوا لشيء لازم توفي خلاص، فده اسمه أمر شرعي يعني لا حرج إن شاء الله. نعم. إن ده أيضا من العروة الوثقى، هو الإسلام يعني كما فسر العلماء العروة الوثقى اللي عنها من قريب، قالوا هي الإسلام، الإسلام الحق، قالوا هي لا إله إلا الله، فالإسلام الحق يدعوك للصلة وعدم القطيعة إلا إذا أثر ذلك على دينك، فعندها نقول بعد المناصحة إن لم ينتصح اهجر بالله عشان ما تقعش في إثم أو حرج شرعي. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر مع هذا البث، ابقوا معنا بعد قليل إن شاء الله ننتقل بكم إلى جلسة القرآن الكريم وجلسة الإقراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.